الإصلاح تقدم تأملات في الحياة المعاصرة. مستمعي الأعزاء، كيفما تفحصنا أمور هذا العالم لابد لنا من أن نلاحظ وجود نظام رائع وهدف بديع في صلب تكوين هذا العالم. فالقوانين التي تسود هذا العالم ترى بكل وضوح حتى من قبل نور هكذا ضئيل كنور العقل البشري. ووجود شرائع ونظام وهدف في هذا العالم يفترض وجود منطق، ولكن افتراض وجود المنطق أمر مستحيل بدون الاعتراف بوجود الحق. وعندما نقر بوجود الحق نرى أن هذا الإقرار يقودنا إلى القول بأن الحق إنما يعبر عنه بواسطة مبادئ أولية وبواسطة بديهيات التي تسير أمورا عديدة في الوجود. ومن هذه البديهيات مثلا أن كل شيء هو مماثل لذاته، وأن كل حركة تجري في الفضاء، وأن كل ما له تأثير في شيء آخر لا بد له من استهلاك مادة ما. إنه من المستحيل لنا أن نبني بيتا في الهواء. إن كل حجرة ترمى إلى الأعلى لا بد لها من السقوط. وفي نقطة واحدة ومعينة لا يمكن لشيئين أن يوجدا في آن واحد إلى ما هناك من بديهيات أخرى. وهذا يقودنا إلى القول بأن الحقيقة هي وليدة الحق، وأنه لا شيء يعد حقيقيا إن لم يكن من الحق. وبعبارة أخرى، بدون فكرة الحق لا يمكن للكون بأن يوجد ولا للحظة واحدة. وما دام الكون موجودا لا بد لفكرة الحق من أن توجد أيضا. إن كلا من الكون والحق قد ابتدأ بالمسير معا على طريق الوجود، ومعا يصلان أيضا إلى نقطة البدء أو البداية. وإذا ما أردنا أن نتكلم بكل دقة يمكننا القول بأن الحق ليس سوى مجموعة المبادئ والقوانين التي هي ضرورية للخليقة ولحياة الكون. نأتي الآن إلى رؤية هذا الأمر الهام. إن الحق هو أهم موضوع في الكون بأسره، فالكون بأسره الذي أتى إلى حيز الوجود نظرا لعمل الله الباري، الكون بأسره يتدخل لمصلحة الحق ويشهد بالحق. ولا يمكن للكذب بأن يبرر إلا إذا تمكن أحد من خلق كون يكون فيه الكذب جزءا منه. وحيث يعد الحق من وجهة نظر كوننا هذا كذبا في ذلك الكون. وطبعا هذا أمر مستحيل، لأن الله هو الخالق وهو يعمل كل شيء حسب الحق. نعم، الله تعالى وحده يخلق، وهو تعالى يخلق حسب مبادئه الخاصة به. الوجود هو عظيم ورائع، ولكن مبادئه الأولية ترتكز على الله تمجد اسمه. وهذا يعني أن الله يعمل دوما بجانب الحق، والمنبع الأول لكل حق هو المعرفة الذاتية التي يتمتع بها الله عن ذاته القدوس. فالحق إذن يعلو حتى على أمور هذا الكون الذي هو خليقة الله، ليجد أي الحق ينبوعه في صفات الله. الحق هو إذن إن كان على الأرض أو في السماء، الحق هو من الله ذاته. ولكن هذا الكون ليس مسرح أمور كائنة أو موجودة فقط، بل إنه أيضا مسرح للأعمال. فعلاوة عن كون أو وجود هذا العالم، نراه أيضا مسرحا لتغييرات غير منقطعة ومنبعثة عن الإرادة. نعم، الإرادة في حد ذاتها هي عالم، إنها عالم متغير ومتقلب. ولحدث أكبر تشويش في عالمنا هذا لو لم يكن هناك قائد ومرشد للإرادة التي تنبعث منها الأعمال. يا ترى ما هو المبدأ الأساسي الذي يجب أن يقود الإرادة؟ هل يكفينا أن نقول يجب أن تكون الإرادة قوية؟ كلا، لأن القوة هي عبارة عن كمية، ومن البديهي أن كل كمية هي بطبيعتها نسبية. ففي حالة معينة يمكن النظر إلى الضعيف كقوي، وكذلك يمكن أحيانا القول بأن حتى القوي هو ضعيف في مناسبة أخرى. نحن نبحث جادين لا وراء كمية بل وراء كيفية، ولن يكون جوابنا صحيحا فيما لو قلنا من واجب الإرادة أن تكون حكيمة ومهتمة بأمور الغير. ولكن هذا المقياس لا يفي بالمطلوب، لأننا كثيرا ما نكون باطنيين في مقاييسنا، فما هو مفيد لنا قد يكون مضرا للآخرين. ولا يكون جوابنا صحيحا إن قلنا بأنه من واجب الإرادة أن تكون ظافرة أو منتصرة أو واثقة بنفسها، لأننا إذ ذاك نكون واصفين الإرادة حسب مبدأ الكمية لا الكيفية. ليس هناك من جواب صالح على الأرض والسماء للملائكة وللبشر وللحيوانات التي هي محرومة من العقل، ليس هناك جواب آخر سوى أن نقول يجب أن تكون الإرادة طيبة أو صالحة. الإرادة الصالحة أو الإرادة الطيبة وحدها قادرة بأن تجد مكانها الملائم، إنها قادرة بأن تندمج ضمن النظام والفكرة الأساسية للخليقة والتي هي الإرادة الطيبة. وكل إرادة معاكسة لإرادة الله هي إرادة تخريبية، لا إرادة صالحة أو بناءة. ولقد اختلف العلماء في تحديد الإرادة الصالحة أو الإرادة الطيبة، فقد قال البعض منهم الإرادة الصالحة هي التي تولد القوى العقلية المجردة، وقال آخرون تكون الإرادة طيبة متى أضحت متجانسة مع الكون، وآخرون قالوا الإرادة الصالحة هي تلك التي تخضع للشريعة الأخلاقية. ولكننا نسير على الطريق القويم إن قلنا بأن الإرادة العليا في هذا الكون هي إرادة الله، وهذه هي الإرادة الصالحة المطلقة. إرادة الله هي الإرادة الطيبة على أعلى مستوى، وتصبح الإرادة البشرية طيبة وصالحة فيما إذا أطاعت الإرادة الإلهية، لا عن خوف أو حساب، بل بدافع المحبة والخشوع. والعمل بالإرادة الإلهية لأمر ممكن، لأن الله تعالى لم يتركنا في جهل عن إرادته السنية، فلقد أعلن إرادته بصورة عامة في نمو الفكر البشري وضمن الضمير البشري، وبصورة خاصة أعلن الله إرادته في الكتب المقدسة ولا سيما في يسوع المسيح وهو الكلمة المتجسد. والطريق الوحيد للحصول على هذه الإرادة إنما بالإيمان والطاعة. فالإيمان يساعدنا على التمسك بإرادة الله الطيبة لا غير، والطاعة تساعدنا بأن نجعل من هذه الإرادة أمرا نحيا به، وهكذا تصبح الإرادة الإلهية إرادتنا نحن أيضا. فمن المستحيل إذن الكلام عن الإرادة بدون الكلام عن الطاعة، والإرادة وحدها يمكنها أن تكون صالحة وطيبة. وهكذا لا يمكننا بأن نتخذ موقف عدم المبالاة بخصوص وجود أو عدم وجود هذه الإرادة الصالحة. لو لم توجد الإرادة الصالحة في عالمنا هذا لتفكك العالم بأسره، ولتفتتت الحضارة الإنسانية بأسرها. ولا يكفي مطلقا بأن تظهر الإرادة وكأنها إرادة صالحة، عليها أن تكون صالحة بالحقيقة، إذ أنها لو تظاهرت بالصلاح فقط لكانت عبارة عن خداع ورياء. وكما في حقل الحق كذلك نشاهد أيضا في حقل الإرادة، هناك مرض خطير ملم بالإرادة. وكما أن سرطان الحق هو الكذب، فإن المرض الموروث والمميت للإرادة إنما هو الخطية. والكذب والخطية هما جذعا شجرة واحدة يظهران في عالمين متميزين، عالم الموجودات وعالم الأعمال، وكلاهما ينبعان من العدو القديم لله، وغاية هذا العدو أن يدمر ويخرب ما خلقه الله، أي بأن يحرم الله من عالمه وأن يحرم العالم من الله. وهكذا ينتهي هذا البحث في الحق والإرادة.